الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الدمام. باعثة الرسالة إحدى الأخوات من هناك تقول المرسلة أم أحمد الحافي. أم أحمد لها أربعة أسئلة شيخ عبد العزيز، تسأل في سؤالها الأول وتقول: هل قرض البنك العقاري والزراعي يعتبر دين على الشخص إذا استقرضه وتوفي قبل أن يسدده؟ ثم ماذا يجب على الورثة تجاه ذلك؟ لأنهم يريدون في الواقع راحة الميت، إذا لم يستطيعوا أن يسددوا البنك بسرعة فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فالقرض الذي للبنك العقاري ولغيره من البنوك الزراعية ونحوها مثل غيره من الديون يجب أن يسدد في وقته في حق الحي والميت. وإذا مات الإنسان وعليه دين للبنك وجب أن يسدد من التركة في أوقاته إذا التزم به الورثة، فإن لم يلتزموا سدد في الحال من التركة حتى يستريح الميت من تبعات الدين. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: نفس من معلقة بدينه حتى يقرعان. لكن إذا كان الدين مؤجلا والتزم الورثة أو بعضهم بأنه يؤدى في وقته فإنه يتعجل ولا يحل ولا يضر الميت لأنه مؤجل. فإن لم يلتزم أحد به في وقته وجب أن يسدد من التركة حتى يسلم الميت من تبعات ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، إذا كانت هذه القروض على شكل أقساط فما هو توجيهكم؟
مثل ما تقدم، كل قسط وقته،
كل قسط
يسدد وقته، إلا إذا لم يجد من الورثة من يلتزم بذلك.
نعم،
فإنه يسدد الجميع من نفس التاريخ. نعم، كالدين الحال.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: إذا رأى رجل امرأة كاشفة بدون قصد وهي في فترة حداد على ميت على زوجها، فماذا يلحقها في ذلك؟ هل عليها إعادة الحداد؟
إذا رأى الرجل امرأة وهي ساجرة فإنه يغض بصره ويصرف بصره عنها. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: أصلح بصرك. وقال: إن لك الأولى وليس لك الأخرى. والمعنى أنه لا حرج عليه في الأولى التي نظرها صدفة لم يقصدها وإنما صادفها من باب خارجة أو من باب وهو داخل أو من طريق، فإنه يصلح بصره ولا يتابع مثل النظرة النظرة فليغض بصره. أما المحادة وغيرها من النساء فليس عليها شيء في ذلك إذا لم تتبع النظر النظر بل تغشت واحتجبت، وليس عليها أن تعيد النظر من الإحداد بل تستمر في إحدادها ولا شيء عليها، إلا أنه يلزمها أن تبتعد عن أسباب الفتنة وأن تحتجب عن الرجال أجانب مثل غيرها من النساء سواء مشروع. ليس هذا خاصا بالمحادة ولكنها كغيرها من النساء عليها الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة، وعليها أن تراعي المحادة عليها أن تراعي خمسة أمور.
طيب.
الأمر الأول بقاؤه في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إذا كان صالحا تبقى فيه. أما إذا لم يتيسر بقاؤها فيه لخرابه أو لأن أهله أبوا يؤجروا بعدما تمت الأجرة، أو لأنه ليس فيها ليس لديها من يونسها فيه بعد موت زوجها تخاف على نفسها، تخرج إلى أهلها أو إلى مكان سليم. الشرط الثاني أن تلبس الملابس العادية دون الملابس التي تفتن، فلا تلبس الملابس الجميلة ولكن تتحرى الملابس التي لا تفتن، وفي الملابس العادية من سوداء أو خضراء أو غيرها لكن ليس فيها ما يفتن الناس. الثالث اجتناب الحلي من الذهب والفضة والماس ونحو ذلك. الرابع عدم الطيب البخور وسائر أنواع الطيب، كان الرسول نهى عن ذلك، نهى المحدث عن ذلك عليه الصلاة والسلام. الخامس عدم الكحل والحنة ونحوهما، لأن ذلك من أسباب الفتنة أيضا. فهذه الأمور الخمسة تشرع للمحادة العناية بها، بل يجب عليها ذلك. أما ما سوى ذلك فهي مثل بقية النساء، لها أن تغتسل وتروش متى شاءت في الجمعة وغيرها، ولها أن تغير ثيابها متى شاءت، ولها أن تكلم من شاءت من النساء والرجال مباشرة أو من طريق الهاتف أو من طريق المكاتبة، لا حرج في ذلك إذا كانت المكالمة ليس فيها فتنة ولا ريبة، بل تكلم لحاجتها وترد السلام على من سلم عليها ونحو ذلك، على وجه ليس فيه فتنة وليس فيه شبهة. نعم،
جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلة أم أحمد في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع سعد صالح وهام من العراق محافظة واسط. أخونا سعد يسأل عن الأشياء التي يقتلها المحرم.
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب كلهن الفواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والعقرب والكلب العقور. في رواية أخرى والحية، في رواية أخرى والسبع والعادي، هذه وأشباهها تقتل في الحل والحرم: الغراب والحداء والفأرة والحية والعقرب وكلب العقور، وهكذا السباع والكذب والأسد والنمل ونحو ذلك، هكذا حشرات التي تؤذيك البعوض والذباب ونحو ذلك مما يؤذي، كل ذلك لا حرج فيه على المحرم والحلال جميعا في الحل والحرم. نعم،
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا سعد وهام من العراق فيقول: لي صديق في أحد الأيام أعطاني كتاب ديني، لكنه يقول إنه أخذ هذا الكتاب من مكان لا يعرف صاحبه، فهل أدفع ثمن هذا الكتاب لأحد الفقراء لأني لم أشتره وأعتبره مغتصب، أم كيف أتصرف؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب أن ترده إلى صاحبه وهو يرده إلى مكان الذي أخذ منه. الواجب عليك أن ترده إلى الذي أعطاك الكتاب وتقول لك يجب عليه يرده إلى مكانه، وليس له أخذ كتاب بغير حق إلا إذا سمح صاحبه بذلك أو أعطاه ثمنه فلا بأس. فإن لم يتيسر لك ذلك يعني لم تحصل الرجل حتى تعطيه الكتاب، فلا مانع من أن تصدق بقيمته أو تجعله مكتبة عامة ينتفع بها الناس، مع التوبة والاستغفار من أخذه من أخذك إياه من هذا الشخص الذي ذكر لك أنه أخذه بغير حق. الله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية خريبة السوق، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم سين عين. أختنا تقول في سؤال لها: إنني كنت في رمضان أفطر دائما، وعندما هداني الله وأحسست بالإيمان لم أعد إلى ذلك، هل هنا أحاسب على جميع ما أفطرته قبل الهداية والتوبة إلى الله، أم علي القضاء لجميع ما أفطرت، مع العلم أنني لا أحصي ما أفطرت؟ بماذا تنصحونني أن أفعل؟ كذلك الصلاة، لم أكن أصلي من قبل والحمد لله الآن مداومة عليها وملتزمة بها، أرجو منكم التوضيح جزاكم الله خيرا.
الواجب عليك التوبة، ومن الله عليك بذلك والحمد لله، فعليك أن تلزم التوبة وأن تكثر من الاستغفار والعمل الصالح من صلاة النافلة والصدقات إذا استطعت، كثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار، كل ذلك من أسباب كمال التوبة ومن أسباب المغفرة. وليس عليك قضاء الصلاة ولا الصوم، لأن ترك الصلاة كفر، والكافر إذا أسلم ليس عليه قضاء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة. خرج غير مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة. وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يرون أن ترك الصلاة كفر، بل كانوا لا يرون شيئا من على تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من حافظ عليها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فقد ضيع دينه. فأنت لما من الله عليك بالتوبة من ترك الصلاة وترك الصوم فليس عليك قضاء والحمد لله، وإنما عليك التوبة الصادقة والاستقامة عليها، وحمد الله على ذلك وشكره على ذلك، والاستكثار من أعمال الخير من صدقات ولو بالقليل، من استغفار كثير، تسبيح تهليل تحميد والتكبير وغير ذلك من وجوه الخير، كصوم التطوع وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله أن يتقبل منك وأن يعفو عنك. أما من ترك الصوم ولكنه يصلي، مسلم يصلي لكن تساهل في الصيام، فإنه يقضي ما عليه من الصيام، لأن ترك الصيام ليس ردة عن الإسلام ولكنه معصية عظيمة. فمن ترك الصوم شهرا أو أكثر أو أقل فعليه القضاء ما دام مسلما يصلي وليس معه ما يجب ردته وكفره، فإن عليه القضاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بقضاء الصوم فعليهن قضاء. وهكذا من تعمدت ترك الصوم بغير عذر ولكنها تصلي فإن عليها قضاء أيضا. وهكذا الرجل الذي تساهل في الصيام وهو مسلم يصلي فإنه يقضي أيضا، ويتحرى الأيام التي تركها إذا كان لا يعلمها يتحرى ويعمل بظنه في ذلك ويقضي. نعم،
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: إنني في بعض الأحيان أقف لأصلي بين يدي الله، ولكنني أشعر بأنني أقرأ آية القرآن بشدة ولا أشعر بخشوع، ولكنني أحاول ولا أستطيع. في بعض الأحيان أشعر بخشوع واستمر في البكاء من خشية الله، وأتذكر في الصلاة وأندم على أنني لم أخشع في المرات السابقة، هل هنا علي ذنب في هذا؟ وما هو الذنب؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. وهل يصح الندم والتفكر أثناء الصلاة؟
الخشوع في الصلاة من أفضل القربات، من أسباب القبول ومن صفات أهل الإيمان. قال تعالى في كتابه العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولكن لو عرض للإنسان شيء من التفكير وشيء من عدم الخشوع فصلاته صحيحة لا تبطل بذلك، لأن الإنسان عرضة للوساوس والأفكار التي تعرضه في الصلاة، فلا تبطل صلاته ولا توجب عليه الإعادة، بل صلاته صحيحة. وعليه المجاهدة لنفسه، إذا دخل في الصلاة عليه المجاهدة يستحضر أنه بين يدي الله وأن الله شرع له الخشوع فيجتهد في ذلك ويستعين بالله على ذلك. وإذا كثر عليه الوساوس استعاذ بالله من الشيطان، نفث عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو في الصلاة لا حرج في ذلك. فقد سأل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه غلبت عليه الوساوس، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا عرض له الصلاة، ففعل ذلك فعافه الله من ذلك. فالمقصود أن المؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في إحضار القلب للصلاة والخشوع والإقبال على الصلاة والتذكر بأن العبد بين يدي الله وأنه يناديه سبحانه وتعالى وأن الصلاة عمود الإسلام وأنها أعظم الفرائض بعد الشهادتين، فإن هذا التذكر يعين على الخشوع وعلى حضور القلب وعلى الإقبال على الصلاة. ولكن متى لم يحضر الخشوع ولم يستكمل ذلك فإنه لا يمر صلاته صحيحة والحمد لله، ولا شيء عليه فيما مضى من صلوات كلها صحيحة، وإنما عليه المجاهدة والاستعانة بالله على ذلك وسؤال التوفيق. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهو القائل سبحانه: أدعوني أستجب لكم. فنوصيك أيها الأخت الله بكثرة الضراعة إلى الله ودعائه أن يعينك على ذكره وخشوعه في الصلاة، وأن يعينك من نزغات الشيطان وهمزاته ووساوسه. وهكذا نوصي كل مؤمن وكل مؤمنة بالإقبال على الصلاة وإحضار القلب فيها والخشوع فيها والحرص على السلامة من الوساوس وسائر ما يقدحه في الصلاة أو يضعه أجرها. والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الأمارات العربية المتحدة، باعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول: أم مجاهد سودانية. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول: سمعت في البرنامج بتاريخ 15 ربيع الثاني 1409 أحد العلماء أفتى في أن الصبغة للشعر بالسواد إذا كانت للزينة للمرأة المتزوجة لا مانع من ذلك، ولكن هنالك أحاديث تأمرنا باجتناب السواد ولم تخصص المتزوجات أم غيرهن. والشيء الذي أعلمه أن هنالك أحاديث كثيرة فيها نهي عن أشياء تفعلها المرأة بقصد الزينة ولم تذكر المتزوجة أو غير المتزوجة، فلماذا تصبغ المتزوجة فقط بالسواد ولا تفعل الأشياء الأخرى من الزينة؟ وهل صحيح أن المتزوجة مباح لها الزينة المحرمة على غيرها من غير المتزوجات كالصبغة بالسواد مثلا؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.
الصواب أن الصبغة بالسواد محرمة مطلقة على المتزوجة وغير المتزوجة وعلى الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. خرجه لنا مسلم في صحيح. ولو كان يباح في التغيير السواد لأحد لا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولوالد الصديق رضي الله تعالى عنهما، بل لما جاء إليه بوالد الصديق ورأى بياض لحيته ورأسه قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فالذي أفتى بإباحة السواد للمتزوجة لا أرى وجها لفتواه ولا محل لها. والواجب اجتناب السواد في حق المرأة والرجل والمتزوجة وغير المتزوجة عملا بعموم الحديث دل على ذلك. ومن ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وفي الباب أحاديث عديدة كلها تنهى عن السوق بالسواد لما فيه من التدليس والتلبيس والخداع. فالذي أصيب به جميع الرجال والنساء الحذر من تغيير الشرب بالسواد، وأما تغييره بالحنة والكتم أو بالسواد المخلوط بشيء آخر حتى لا يكون أسود، يكون بين السواد والحمرة أو أحمر خالص أو أصفر، هذا كله مشروع. والنبي عليه السلام قال: إن اليهود والنصارى لا يصبرون فخالفوهم. فالسنة أن نخالفهم في الصبر لكن لا نصبر بالسواد الخالص. فنصيحتي لكل مسلم ولكل مسلمة أن يعتني بسماع هذا البرنامج نور على الدرب في أوقاته لما فيه من الفائدة العظيمة. وقد يشتبه عليه فتوى من بعض المشايخ فيجد حلها في فتوى العالم الثاني في هذا البرنامج وتزول عنه الشبهة. فهو برنامج عظيم فائدة يسره الله عز وجل على يد جماعة من أهل العلم. فأنصح جميع أخواني في كل مكان وجميع أخواتي في كل مكان بالسماع لهذا البرنامج والاستفادة منه. فهو درس عظيم كثير الفائدة يسر الله لك أيها الأخ ولك أيها الأخت في الله، وأنت في بيتك وفي مجلسك وعلى سريرك وفي سيارتك، وهكذا كل أخت في الله يسر الله لها هذا البرنامج وفي بيتها وعلى فراشها في غاية من الراحة. فينبغي حمد الله على ذلك وشكره على ذلك والدعاء لمن قام بهذا البرنامج بالتوفيق والإعانة على كل خير ويوفق للصواب لإصابة الحق. هكذا ينبغي للمؤمن مع إخوانه الذين تحصل لهم منهم فائدة يدعو لهم بالتوفيق والسداد وعظيم الأجر. نسأل الله يوفق القائمين على هذا البرنامج لكل ما فيه صلاح المسلمين وسعادتهم، ونسأله سبحانه أيضا يوفق الجميع لإصابة الحق الموافق لما قاله الله ورسوله. نعم.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، كثير من إخواننا المستمعين لهذا البرنامج يتمنون ألا يكون هناك خلاف في الفتاوى بين العلماء. فأختنا أيضا في رسالتها تقول: إنني سمعت في البرنامج أنه ليس هنالك زكاة على الحلي المعد للزينة، وقال المفتي في تلكم الحلقة إن هذا معمول به في المملكة، وهنالك كتاب يتحدث عن زكاة الحلي مستدلا بأحاديث وآثار صحيحة وأقوال علماء من الحاضرين. وسؤالي مرة أخرى: هل الحلي المعد للزينة زكاة؟ وما رأيكم في الكتاب الذي يتحدث عن زكاة الحلي؟ جزاكم الله خيرا.
الاختلاف لا بد من في بعض المسائل الورعية، ولا تمكن السلامة من ذلك، فقد كان موجودا في عهد الصحابة رضي الله عنه ومن بعده بسبب اختلاف الفهم وبسبب خفاء أدلة على بعض أهل العلم، فلهذا يقع بعض الخلاف. فإن بعض أهل العلم قد يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يبلغ الآخر، وكذلك قد يفهم من الآية ومن الحديث فهما لا يفهمه الآخر في بعض المسائل. فلهذا تقع الخلافات بين أهل العلم في بعض المسائل الفرعية. أما العقائد والأمور الأصولية فالحمد لله ليس فيها خلاف بين أهل العلم، وإنما تقع الخلافات في مسائل فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعض أهل العلم وقد يختلف فيها الفهم. فعلى طالب العلم وعلى السائل وعلى المستفيد أن يتحرى ويجتهد في الاستراح من أهل العلم حتى يطمئن قلبه إلى ما وقع في الخلاف وحتى يعرف الصواب. ومن ذلك مسألة القراءة بالصلاة كما تقدم في السؤال السابق.
نعم.
ومن ذلك مسألة الحلي، هل فيها زكاة أم لا؟ فإن جماعة من العلم قالوا ليس فيها زكاة لأنها تستعمل، فأشبهت الإبل التي تستعمل والبقر التي تستعمل وليست سائمة فلا زكاة فيها. وقال آخرون بل فيها الزكاة لأنها داخلة في عموم الذهب والفضة اللذين يوجب الله فيهما الزكاة، ولأنه ليس هناك دليل يخص الحلي باستثنائها من وجوب الزكاة، ولأنه قد ورد في أحاديث تدل على أن الحلي فيها الزكاة مثل ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران رحمان من الذهب، في رواية مسكتان غليظتان من الذهب، فقال أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما، قالتهما لله ولرسوله. ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أضاحى من ذهب، فقال يا رسول الله أكنز هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز. ولم يقل ليس عليك فيه زكاة، ولم يقل ليس في الحلي زكاة، فدل ذلك على أن الواجب أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت النصاب. كتبنا في هذا الرسالة أوضحنا فيها من أدلة، وكتب بعض أهل العلم ذلك أيضا. فالمقصود أن الصواب هو القول بأن الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، وهو 20 مثقالا، ومقداره 11 جنيها و3 أشباع جنيه من جنيه السعودي، 11 جنيه و3 أشباع يعني نصف، 11 جنيه ونصف، لأن كسر يسير بين 3 أشباع والنصف. فالمقصود أن إذا بلغ 11 جنيه ونصف فإن الحلي فيه الزكاة، وهو يقارب 92 غرام. فإذا كان الحلي أقل من ذلك فلا زكاة فيها والحمد لله. والمؤمن يذهب إلى ما هو أحوط لدينه وأقرب إلى سلامته في كل شيء، إلا إذا وضح الدليل في أن هذا الشيء ليس فيه شيء فالحمد لله. وما دام أن هناك شبهة وهناك خلافا ولم يتضح للمؤمن ما يبرئ ذمته فإنه يحتار ويأخذ بالفتوى التي فيها السلامة والحيطة والخلوص من الواجب، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول فيها: نحن نعمل بمنطقة جبلية وليس بها مساجد، والمساجد القريبة منا يصعب الوصول إليها لظروف عملنا، ونحن جماعة قليلون، فكم عدد المصلين التي تصح بهم صلاة الجمعة؟
الواجب عليكم السعي إلى الجمعة إذا كنتم تسمعون النداء وتستطيعون الإجابة، على الأقدام أو بالسيارة، لأن الجمعة جامعة تجمع أهل القرية تجمع أهل المحل، فالواجب عليكم السعي إليها والصلاة مع المسلمين في القرية التي أنتم بها، وليس لكم الترخص وأن تقيموا جمعة وحدكم إلا إذا كانت المسافة بعيدة، فعليكم أن تستفتوا وتقدموا إلى دار الإفتاء إذا كنتم في المملكة، ودار الإفتاء تنظر في الأمر وتكتب إلى المحكمة في طرفكم حتى تعرف الحقيقة ثم تصل الفتوى بذلك. لكن مهما أمكن المؤمن أن يسعى إلى الجمعة ويشارك إخوانه في الجمعة فهذا هو الخير العظيم، وله في خطواته أجر كبير، وحط سيئات ينبغي له أن يشارك في الخير وأن يحرص على الجمعة ولو بعدت لكثرة الأجر ولاجتماعه بإخوانه وتكثير سوادهم واطلاعه على أحوالهم وتعرفه عليهم حتى يتعاون الجميع البر والتقوى ويتساعد الجميع على ما فيه الخير، فإذا كان هناك مشقة بينة فلا مانع من إرسال استفتاء إلى دار الإفتاء وهي تنظر في الأمر إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.